ما الفرق بين ما بعد العدة وقبل العدة على قول الراجح؟
الفرق بينها
بينهم
نعم الفرق بينهما أن الأولى
قبل انقضاء العدة
الخيار بين الزوج أن لما أن الخيار ليس للزوجة
نعم
إنما الخيار بعد
أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة
النكاح باقي
فالنكاح باقي واضح يا جماعة إذا أسلم بعد العدة هذا هو الذي فيه الخيار على القول الراجح فالفرق إذن أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا خيار للمرأة الزوج زوج وأما إذا أسلم بعد العدة فالخيار للزوجة إذا رضيت أن إذا رجع إليها أن تبقى معه فلها ذلك وإن أحبت أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج وإن أحبت أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج فإن تزوجت غيره انتبه بعد انقضاء العدة تزوجت غيره ثم أسلم وطالب
بعد انقضاء العدة خلاص
ما الحق يعني المرأة تزوجت نعم بدون عقد هنا بدون عقد أين هذا أبو العاص بن الربيع عاد إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون عقد هنا طيب إذا ناخذ بالصداق شوي من اللي بعده الأصول ناخذ شوي قال المؤلف رحمه الله باب الصداق الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به إلا لا إله إلا كيف إينا ما أخذناها قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر عن انقضاء العدة وقبله بطل إذا كفر بعد الدخول وقف الأمر عن انقضاء العدة ولو كان كفرهما في آن واحد ولو كان كفرهما إلى دين واحد كما لو تنصرا بعد الإسلام فإن كان قبل الدخول إيش بطل العقد وإن كان بعده وقف الأمر على انقضاء العدة لاحظوا يا جماعة يعني بعد العقد وكان مسلمين كفر جميعا أو أحد متأخر الآخر إن كان قبل الدخول بطل النكاح مثال ذلك زيد وزينب مسلمان عقد عليه ثم بعد ذلك كفر والعياذ بالله بالله كفر قبل الدخول الحكم يبطل النكاح طيب ولو كانا كافرين من الأصل ثم تزوج أحدهم الآخر ها يبطل النكاح لا يبطل والفرق ظاهر لأن هذين الزوجين ارتدا بعد العقد ارتدا بعد العقد وأما إذا كانا كافرين من الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا على نكاحه ولا إشكال في ذلك إذا كفر بعد قبل الدخول ماذا يكون النكاح يبطل سواء كفر جميعا في آن واحد أو تأخر أحد فإذا تزوج امرأة وهما مسلمان ثم ترك الصلاة ترك الصلاة مرة كلاهما ماذا يكون نكاح يكون باطلا لأنهما كفرا بعد العقد وإن كفر الزوج ترك صلاة الزوج ما الحكم كان سعد يفكر طيب وإن كفرت الزوجة كذلك بطل العقد فإذا كان قبل الدخول وكفر جميعا أو كفر أحدهما فالعقد باطل بعد الدخول إيش؟ يوقف الأمر على انقضاء العدة. إن عاد إلى الإسلام فهما على نكاحهما لأنهما عقدا مسلمين ورجعا إلى الإسلام، وإن انتهت العدة وهما كافران تبين أنه بطل من حين كفرهما والعياذ بالله. هذا حكم الكفر. وعلى هذا فإذا قدر أن امرأة مع زوجها لها عشرات السنين وعندها الأولاد والبنين ثم ترك الزوج الصلاة، فالواجب أن يفرق بينهما وينتظر إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. إن هداه الله وعاد إلى الصلاة فهي زوجته، وإن انقضت العدة ولم يصل فرق بينهما، يعني تبين أن النكاح قد بطل من حين ترك الصلاة. وكذلك هي لو تركت الصلاة، لأن يعني أحيانا يكون الزوج يترك أحيانا تكون هي تترك، فالحكم كذلك ينتظر حتى تنتهي العدة. إن هداها الله ورجعت إلى الإسلام وصلت فهي زوجته، وإلا تبين فساقه منذ كفرت. ثم قال مالك باب الصداق. الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به، هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به. أعود مرة ثالثة. هو العوض المبذول لإيش؟ بعقد نكاح وما ألحق به. من الباذل؟ الزوج. والمبذول له الزوج. وقول لا وما ألحق به إشارة إلى الوطء بشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه مهرها. مثال ذلك رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فجامعها، هذا وطئ بشبهة. رجل وجد امرأة على فراشه ولم يكن يعلم أحد ينام على الفراش إلا امرأته فجامعه، نقول هذا وطء بشبهة يجب عليه المهر، لأنه استحل فرجها معتقدا حلة. ولو حملت من هذا الوطي فالولد لها، أي لها وضع وله أيضا، لأنه جامعها على أنها من حلائله. طيب الخلاصة، الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به. حكمه واجب لقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم شرط إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم. فلا بد في كل نكاح من مهر إلا نكاح واحد، وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى مهر، لأنها وهبت نفسها وهبة تبرع بلا عوض. لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو واجب. هل الأولى أن يعني يضخم ويكبر أو بالعكس؟ قال المؤلف يسن تخفيفه، يعني يسن أن يكون خفيفا. فكم تبذل الصداق لو أردت أن تتزوج؟ قل. لكن قلنا يسن تخفيفه، سنة إلى كم تبذل؟ كم ها؟ ما اتفق إنسان بيبذل على طول، ما راح نقول كم تبغى نعطيك، حسب العرف. كم العرف؟ أنت تتهرب من التخفيف. قل المهر إن شاء الله سيكون 10 ريالات، الله على كل شيء قدير. يعني فيما في فيما سبق تتزوج المرأة بدرهم بدرهم، وقبل عصرنا يمكن 10 سنوات تزوجت امرأة رجلا فأصدقها ريال، فأصدقها ريال، فبينما هو قائل عندها، قائل عندها يعني بالقائلة نايم بالقائلة، إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق وأرقه في ضربه الباب، قال تحور هذا لو الشغل ما قاعد يطق الباب هذا، فنزل إلى الباب، ولما نزل علت على صوته مع الرجل، صوت الزوج على مع الرجل، نزلت تسمع، وإذا الرجل يطلبه ريال، الرجل اللي يطق الباب يطلب الزوج ريال، انحلت المشكلة بأن تعطيه الريال اللي دفع لها، أعطته الريال اللي دفع لها وانحلت المشكلة. فانظر إلى حال الناس بالأول كيف يعني طابت نفسها أن تتزوج بريال وأن توفي عن هذا الرجل الريال اللي أعطاه. فأقول الأخ عطنا الصداقة لتخففه، وحاول يتخلص، وأخيرا أرجعنا إلى العرف. أقول على كل حال يسن تخفيف، يخففه ما أمكن ولو بدرهم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. وفي الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ولا شك أن تخفيف الصداق فيه مصالح كثيرة، منها موافقة السنة، ومنها التيسير، تيسير هذا الطريق التي هي طريق الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم إيش أزواج وذرية. ومنها أنه لو حصلت مشاكل بين الزوج والزوجة لسهل عليه أن يفارقها، لأنه لم يخسر عليها كثيرا. لكن إذا كان قد خسر عليها كل ما في جعبته من الدراهم واستدان من غيره أيضا، يصعب عليها أن يفكها، أليس كذلك؟ طيب. ومنها أنه لو أراد المخالعة بما أعطاها لكان بذل ذلك عليها يسيرا، لأنه لم يعطها إلا القليل. لكن لو طلب يا عبد الله بن عوف، لو طلب عوضا أعطاه إياها وهو كثير لشق عليها ذلك وعلى أهلها كما هو الواقع. ومنها أن فوائد تخفيف الصداق أنه أعظم بركة، لحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ويسمى أيضا تسميته في العقد، يعني أن يسمى المهر في العقد فيقول زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا. لماذا؟ من أجل أن لا يحصل النزاع فيما لو حصل الفراق، لو حصل الفراق قبل الدخول أو بعد الدخول، وادعت الزوجة أن المهر 10,000 وقال الزوج بل هو 5، حصل بذلك نزاع، فإذا سمي زال هذا النزاع. طيب، فإن أبهم وقال زوجتك بنتي على ما دفعت إلي من المهر، هل يحصل المقصود ولا ما يحصل؟ لا ما يحصل، يعني ما يحصل على وجه التمام، لكنه أخف مما لو سكت عنه، لكن ما يحصل به المقصود على التمام، لأنه إذا قال على ما دفعت إلي، ما الذي دفع؟ قد يختلفان فيما بعد في جنسه أو قدر أو صفته. طيب، يسن تسميته بالعقد. قال من 400 درهم إلى 500 درهم. المؤلف قيدها رحمه الله 400 درهم إلى 500 درهم. 400 درهم كم تكون من الريالات الموجودة؟ تكون من الريالات الموجودة 112 ريال، 112 ريال، لأن كل 200 درهم 56 ريالا، في الريال العربي الفضة، ولهذا كان نصاب الفضة 56 ريالا بالريال الفضي. فالنكاح الآن الصداق الذي أراد المؤلف أن يكون قدره من 112 من الريال الفضة إلى 500 زدها 28 نصف 56 كم تكون؟ 140، يعني أعلى المخفة 140 ريال وأدنى 120 112. نعم، على كل حال عرفت الآن التخفيف. نعم، يقول رحمه الله: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. هذا ضابط، إذا قيل ما هو المهر الذي يجزي، يقول كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. طيب، الأجرة في المنافع والأثمان في الأعيان. فمثلا إذا قال الصداق أن أشتغل في مزرعتها يوما كاملا، يقول من؟ الزوج. الزوج هذا ثمن ولا أجرة؟ أجرة. طيب، الثمن قال الصداق أن أعطيها خاتما من ذهب، هذا ثمن، يعني كل ما وقع عليه عقد البيع أو عقد الإجارة صح أن يكون مهرا. يقول رحمه الله: وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. إن أصدقها يعني قال المهر أن أعلمها سورة البقرة فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن القرآن لا يصح ثمنا ولا أجرة، لا يصح تعليم القرآن بأجرة. فإذا كان لا يصح تعليمه بأجرة لم يصح أن يكون عوضا، لقول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وتعليم القرآن لا يصح أن يكون أجرة، فلا يصح. هذا ما قاله المؤلف، ولكن ما قاله محمد بن عبد الله يدل على الجواز. فإن الرجل الذي قال ما أجد ولا خاتم من حديد، قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها. فعلمها. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن صداقة. وهل لأحد قول بعد قول الرسول؟ لا. إذن فالصحيح أنه يصف أن يعلمها، أن يتزوجها بتعليم شيء من القرآن. فإن أطلق قال صداقي أن يعلمها القرآن، فما الواجب؟ جميع القرآن. وإن أراد البعض فليحدد. ما جواب المؤلف ومن تابعه أو من تبعه المؤلف عن هذا الحديث الذي أشرت إليه؟ يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لن تجزي عن أحد بعدك مهرا، لن تجزي عن أحد بعدك مهرا. وهذا نص صريح بأن هذا الحكم خاص بهذا الرجل. فما جواب القائلين بالجواز؟ يقولون إن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح رجعنا إلى الأصل. هذه واحدة. ثانيا، لدينا قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدا لعينه بل لوصفه. انتبهوا، لا يمكن أن يخصص أحد بشيء من أحكام الشريعة بعينه بل بوصفه. واضح؟ طيب الأعرج لا يجب على الجهاد في سبيل الله لأنه أعرج، وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه. الفقير لا زكاة عليه لأنه فقير وهلم جر، لكن بعينه أقول هذا جائز لهذا الرجل بعينه؟ لا يمكن أبدا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بشيء لعينه أبدا، صح؟ نعم لا يخص بعينه لكن لوصفه، لأنه نبي ورسول، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محاباة أو مصاهرة، سبحان الله. فلا يمكن أن يخص أحد من البشر بحكم لعينه ولكن لوصفه. طيب يرد على هذا حديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم واللي يذبح بدلها. فقام أبو بردة بالنيار قال يا رسول الله أنا عندي أضحية ذبحتها قبل أن أصلي، أحببت أن يأكل أهل اللحم مبكرين ولا أجد غيرها إلا عناق، العناق من الماعز ما له نحو 4 أشهر إلا عناق. فقال اذبح ولا تجزئ عن أحد بعدك. هذا تخصيص، قال اذبح العناق، والعناق لا تجزي في الأضحية لأنها ما تمت السن، ولن تجزي عن أحد بعدك. فكيف تقولون إنه لا يمكن أن يخصص أحد في حكم من أحكام الله بعينه والرسول خصص؟ قلنا أجاب عن ذلك البحر والحبر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال البعدية قد تكون بالزمن وقد تكون بالحال، والبعدية هنا حالية، مثل ما تقول ما بعد هذا العهد، ما بعد هذا الحال شيء، وما أشبه ذلك. فالبعدية هنا بعدية الحال، يعني أنه لو وجد إنسان مثل هذا الرجل جاهل وذبح قبل الصلاة وليس عنده إلا عناق، قلنا له إيش اذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بالنيار، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأنه لا يمكن أن الرب عز وجل مع غناه عن كل أحد أن يخص واحد من الخلق بعينه بحكم الأحكام أبدا. على هذا نرجع إلى أصل، وإن كان هذه حقيقة مهمة جدا، هذه أحب إلي من كل الصدق، أن تعلموا أنه ليس في الشريعة حكم يخصص به أحد بعينه، بل لا بد من وصف، وهذه القاعدة مهمة جدا، يعلم بها حكمة الله عز وجل، وأن أحكام الله تعالى وشرائعه معلقة بالأوصاف لا بالأشخاص. طيب اصبر، بعد هذا نرجع إلى كلام المؤلف، يقول بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، يعني يجوز أن يعلمها أن يصدقها تعليم فقه. وألصق شيء يعلمها إياه ما هو من الفقه؟ أي فقه النكاح والحيض والغسل، نعم الشيء اللي يتعلق به. طيب هذا فقه. وأدب، الأدب الشرعي، هل هو الأدب الشرعي أو الأدب الاصطلاحي؟ يحتمل أن الشرعي أو الاصطلاحي. والأدب الاصطلاحي هو هذا الفن المعروف الذي يدرس الآن في المعاهد والجامعات، معرفة أحوال العرب وأشعارهم وما يتعلق بهذا. وشعر مباح معلوم، اشترط المؤلف أن يكون مباحا وأن يكون معلوما. يعني 10 فليات من البحر الفلاني، نعم، الطويل أو الرجز أو غيره. فلو قال أنا أصدقها نظم ابن عبد القوي في الفقه وعلمها إياه، كم من بيت؟ 14,000 بيت. هذا كثير ولا قليل؟ كثير. طيب يعلمها أفيت بن مالك، كثير أيضا، وأيضا هو علم صعب. يعلمها قصيدة بانة سعاد، يجوز؟ أي نعم يجوز. شعر مباح معلوم، فإن كان شعر محرما كشعر الغزل الماجن وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لأنه محرم. طيب وانتهى الوقت. نعم لا باقي أصول الفقه، ها خلاص. نعم لا القول قول الزوجة، لا لا ما له دخل في الموضوع، لأن الله قال في القرآن الكريم وآتي النساء صدقاتهن فأضافوا إلى النساء، ها أبدا ما هو معلوم، لأنه ربما إنه لو أن الأب فرض شيئا كثيرا على الزوج ما تمكن. عبد الله بن عوض، نعم إيه بالوصف، بالوصف يعني لو وجد إنسان ذبح الأضحية قبل الصلاة جاهلا وليس عنده إلا عناق فلا بأس. نعم إيش يجعلون إيش إيه سؤال سمعتموه، يقول في بعض البلاد يجعلون المهر مصحف، هل يجوز أو لا؟ إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز وهو الصحيح، وإذا قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز، لكن صحيح الجواز. 3 أسئلة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الضابط فيما يصح أن يكون مهرا؟ كل ما صح أن يكون ثمن أجرة صح أن يكون صدق. بارك الله فيك. هل الأفضل تقليل المهر أو لا يا عبد الجميل؟ هل الأفضل تقليل المهر أو تكثيره؟ تقليله أفضل. الدليل اذكره ولو بالمعنى إذا كان عندك حديث.
البركة
حسن، هذا جزء من المعنى. أعظم النكاح بركة أثره مؤونة. ما هو القدر الذي عينه المؤلف للصداق القليل؟ طيب 400 درهم إسلامي في عهد الرسول، كم مقدار في عهدنا؟ 112 ريال، هذه 400. و40 الأكثر 140. طيب رجل أصدق امرأته أن يعلمها كتاب النكاح من زاد المستقبل، قل جائز؟ ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب لأنه يصح أخذ الأجرة عليه، يعني يصح أن تستأجر إنسان يعلمك أي باب من أبواب الفقه. طيب رجل أصدق امرأته اسمه أسامة،
عابد
يا عابد رجل أصدق امرأته أن يعلمها سورة النبأ، جائز؟ أنا على قول مؤلف لا، والصحيح أنه جائز. أحسن. على قول المؤلف لماذا منع أن يكون تعليم القرآن مهرا؟
عندهم لا يصح أخذ الأجر على تعليم القرآن.
نعم، لأنه يقول إن تعليم القرآن لا يصح أخذ الأجر عليه. ونعم، إذا قال قائل هذا الدليل هل له معارض وهل هو صحيح؟ إيه نعم، له معارض. ما هو؟ نعم، له معارض، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن. تمام، ما جوابهم عن هذا المعارض؟ نعم، لن تجزي. أحسنت. جوابهم عن هذا المعارض أن الرسول قال للرجل لن تجزي عن أحد بعدك مهرا. طيب، فما ردنا على هذا المعارض؟ أن الحديث ضعيف. طيب، نحن لدينا قلنا أنه ضعيف سند لا شك، لكن هناك أيضا ما يمنع من ذلك من حيث التشريع. نعم، طيب، أن الأحكام الشرعية لا يختص أحدا من الناس بها بعينه، يعني لكونه فلان لا يمكن يخص. فإن اعترض معترض على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار حين أذن له أن يذبح أعناقا وقال لن تجزي عن أحد بعدك، نعم، أي نعم، نقول أجاب عن هذا الشيخ الإسلام بأن المراد بالبعدية هنا بعدية الحال، يعني ما تجزى عن أحد سوى هذه الحال. وقوله رحمه الله صحيح، لأن نعلم أن الرب عز وجل ما له صلة بالشخص دون آخر أبدا. حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبتت لأنه محمد بن عبد الله أو لأنه رسول الله؟ الثاني، لأنه رسول الله، وإلا لكان رجلا من قريش، لكن لكونه رسول الله خصه الله تعالى بما شاء من الأحكام. طيب، ذكرنا أن القول الراجح أنه يصرف أن يصدقها تعليم القرآن، لكن هنا مشكلة يا أخوان، إذا علمها وعجز عنها، وهذا قد يقع أليس كذلك؟ أحيانا تعلم الإنسان تعلمه 20 مرة ما يفهم، بينما المتوسط أنه إذا علمته كم؟ المتوسط ما هو الماهر؟
10 مرات
يفهم، ولا أكثر من 10 مرات. 3 مرات تستوجب أو تبيح للإنسان إذا استأذن على أخيه 3 مرات تبيح له أن يرجع. هذا الرجل علم امرأته 100 مرة السورة التي اتفق عليها ولكن ما فهمت، عجز. فما الجواب؟ لا، ما يمكن يصبر، لكن يقال يقدر له أجرة المثل، يقدر لها صداقا أجرة المثل، ولا نقول يبطل المسمى ويجب مهر المثل، لا، ما نقول هذا، لأن المسمى ما بطل لكن عجز عن إيفائه، فيفرض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلا. فإذا قيل هذه السورة يعلمها معلم الصبيان يعلمها في العادة ب10 ريالات، كم يكون مهرها؟ 10 ريالات. أين هل يجوز أن يصدقها تعليم الشعر يا سعد؟ مطلقا عجيب. ايش؟
قصائد
الادبيه وغيرها. اي، اما اذا كان من الشعر محرر. اي، بقى على قيد اخر. نعم يشترط أن يكون الشيء مباحا، وش بعد؟ وأن يكون معلوما، لأنه قال مباح معلوم. ثم قال المؤلف، نبدأ الدرس اليوم إن شاء الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. يعني إذا قال لها مهرك أن أطلق زوجتي، مهرك أن أطلق زوجتي، قالت طيب موافق، فهل يصح هذا؟ لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسأل المرأة طلاق أختها، فكيف إذا اشترطته لحل العقد؟ فإنه لا يصح. طيب إذا لم يصح ماذا نصنع؟ هل نقول إن لها مهر مثل الزوجة التي شرط طلاقها، أو لها مهرها مهر مثلها هي المتزوجة؟ ها؟ انتبهوا يا جماعة. قلنا إنها إذا اشترطت أن يكون صداقها طلق ضرتها فالشرط غير صحيح، ولا يصح أن يكون صداقا، لكن ماذا نعطيها؟ هل نعطيها مثل صداق الضرة أو مثل صداقها هي؟ يقول مالك رحمه الله: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة أو ضابط، نقول لما بطل المسمى الذي هو طلاق الضرة وجب لها مهر المثل، مثلها ولا مثل الزوجة التي شرط طلاقها؟ مثلها هي، يجب لها مهر المثل. طيب مثاله: هذا الرجل تزوج امرأة أو خطب امرأة، قالت له: لا بأس، لكن أريد صداقا. قال: والله أنا ما عندي صداقة الآن. قالت: صداقي أن تريحني من الضرة، تطلق. قال: لا بأس. فتم العقد، وقال الولي: زوجتكها بطلاق ضرتها. قال: قبلت. هل يصح هذا المهر؟ ماذا يجب؟ نقول: العقد صحيح الآن، العقد صحيح، ويجب لها مهر المثل. فيقال: هذه المرأة لو تزوجت كم يكون مهر مثلها؟ قال: مهر مثلها يكون 10,000، يجب عليه 10,000. طيب، هذا مثال آخر لتطبيق القاعدة. تزوج امرأة على 20 كرتون، لا عصير، على 20 كرتون عصير عنب، فتبين أن العنب قد تخمر، صار خمر، فهل المهر صحيح؟ نعم، غير صحيح. ليش؟ لأنه محرم، والمسلم لا يمكن أن يستحل الخمر. فماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل. طيب، تزوجها وقال: مهرك هذه السيارة، والسيارة ليست له، السيارة لفلان، هل يصح أن تكون مهرا؟ ليش؟ ليست ملكا له، ولكن هل يجب في هذه الحال لها مهر المثل أو يجب لها قيمة السيارة؟ على كلام المؤلف مهر المثل، لكن في هذا نظرا، وذلك لأن البطلان هنا ليس لفساد المهر، لكن لكونه غير مملوك له، وعلى هذا فلا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة، لا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة، ولا يجب لها إلا مثل هذه السيارة. لو قدر هذه السيارة تساوي 40,000 ومهر مثلها 100,000، ماذا يجب على الزوج؟ سيارة تساوي 40,000، سيارة تساوي 40,000، ولو كانت السيارة تساوي 40,000 ومهر مثلها 20,000، إيش يلزم؟ السيارة، يعني مثل السيارة اللي تساوي 40,000. وعلى هذا فقس. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ها؟ أي التعليل؟ التعليل لأن الفساد هنا ليس لفساد المهر بعينه، ولكن لأنه ملك الغير، فهو يصح عقد الملك عليه بخلاف الخمر. قال: فصل. وإن استقى، فصل، وإن أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. إن أصدقها أي الزوج 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا وجب لها مهر المثل. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يعين، بل جعله معلقا بشرط: إن كان أبوها حيا فألف، وإن كان ميتا فألفين. والصحيح أنه يصح وينظر، إن كان الأب حيا فمهرها إيش؟ 1,000، إن كان ميتا فمهرها 2,000. وهذا التفاوت بين حياة أبيها وموته تفاوت فيه غرض مقصود، لأنه إذا كان أبوها حيا فإنه يكفيها 1,000، إذ أنه لو ضاقت عليها الدنيا لرجعت إلى أبيها. لكن إذا كان أبوها ميتا فهي تريد أن يكون المهر كثيرا لتشتري به عقارا تستفيد منه أو ما أشبه ذلك. فالصواب أن هذا جائز، ويقال ينظر إلى الأب إن كان موجودا حين العقد فالمهر كم؟ 1,000، وإن كان غير موجود فالمهر 2,000. طيب، وإن كان معدوما حين العقد ثم وجد؟ انتبه السؤال، إن كان معدوما حين العقد ثم وجد، إيه هذا؟ لكن هذا يكون يوم القيامة، لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة. ما بالكم على هذا الجواب؟ سبحان الله، هذه غير معقول. أنا ما أقول مفقود، أنا أقول معدوم، وفرق بين المفقود وبين المعدوم، يعني أليس كذلك؟ طيب، إذا كان معدوما ثم وجد، ها، نقول لا يمكن، هذا غير ممكن. كذا يا عبد الله؟ عبد الله بن عوف، لا ينزل رأسك من الغنيمة، لا نزل. طيب، انتبه الآن، المذهب أنه إذا أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا لا يصح هذه التسمية، ونرجع إلى مهر المثل. طيب، وعلى إن كانت لي زوجة ب2,000 وإن لم تكن ب1,000 صح بالمسمى. أصدقها مهرا، قال إن كان لي زوجة فالمهر 2,000، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر 1,000، يصح ولا أو لا؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف. والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضا في الثانية، لأنه إذا خلى لها الجو فهو أحب إليها ويكفيها 1,000، لكن إذا كان عنده زوجة ما يكفيها 1,000. أفهمتم يا جماعة؟ فالفرق بينهما على كلام المؤلف أنه في المسألة الثانية لها غرض صحيح، إذ كون المرأة موجودة ضرة هذا لا يريحها، يقلقها ويأخذ عنها نصف وقت زوجها. وإذا لم يكن لها زوجة، إذا لم يكن له زوجة فيكفي 1,000. والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة، لأن لها غرضا صحيحا في ذلك. وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين. القول الراجح تساوي المسألتين، وأنه إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا فالتسمية صحيحة، وكذلك إذا أصدقها ألفا إن كان له إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة فالتسمية صحيحة. ثم قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. طيب إذا أجل الصداق أو بعضه يعني بأن تزوجها على 10 آلاف، 5 نقدا و5 مؤخرة إلى سنة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس. طيب وإذا تزوجها على 10 آلاف مؤجلة إلى سنة، بعد سنة يسلم لها 10 آلاف، يصح؟ لماذا؟ لأن الحق لها والأصل في المعاملة. ما الفرق بين ما بعد العدة وقبل العدة على قول الراجح؟
الفرق بينها
بينهما،
نعم الفرق بينهما أن الأولى
قبل انقضاء العدة
الخيار بين الزوج، أن لما أن الخيار ليس للزوجة،
نعم
إنما الخيار بعد
أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة،
النكاح باقي،
فالنكاح باقي. واضح يا جماعة؟ إذا أسلم بعد العدة هذا هو الذي فيه الخيار على القول الراجح. فالفرق إذن أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا خيار للمرأة، الزوج زوج، وأما إذا أسلم بعد العدة فالخيار للزوجة إذا رضيت أن إذا رجع إليها أن تبقى معه فلها ذلك، وإن أحبت أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج، وإن أحبت أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج. فإن تزوجت غيره، انتبه، بعد انقضاء العدة تزوجت غيره ثم أسلم وطالب
بعد انقضاء العدة خلاص
ما الحق، يعني المرأة تزوجت، نعم بدون عقد، هنا بدون عقد أين هذا. أبو العاص بن الربيع عاد إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون عقد، هنا. طيب إذا ناخذ بالصداق شوي من اللي بعده الأصول، ناخذ شوي. قال المؤلف رحمه الله باب الصداق. الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به. إلا لا إله إلا الله، كيف؟ اين ما اخذنا هذه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر عن انقضاء العده وقبله بطل. اذا كفر بعد الدخول وقف الامر عن انقضاء العده، ولو كان كفرهما في آن واحد، ولو كان كفرهما إلى دين واحد، كما لو تنصرا بعد الإسلام. فإن كان قبل الدخول إيش؟ بطل العقد، وإن كان بعده وقف الأمر على انقضاء العدة. لاحظوا يا جماعة، يعني بعد العقد وكان مسلمين كفر جميعا أو أحد متأخر الآخر، إن كان قبل الدخول بطل النكاح. مثال ذلك زيد وزينب مسلمان عقد عليه ثم بعد ذلك كفر والعياذ بالله بالله، كفر قبل الدخول، الحكم يبطل النكاح. طيب ولو كانا كافرين من الأصل ثم تزوج أحدهم الآخر، ها يبطل النكاح؟ لا يبطل، والفرق ظاهر، لأن هذين الزوجين ارتدا بعد العقد، ارتدا بعد العقد. وأما إذا كانا كافرين من الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا على نكاحه، ولا إشكال في ذلك، إذا كفر بعد قبل الدخول ماذا يكون النكاح؟ يبطل، سواء كفر جميعا في آن واحد أو تأخر أحد. فإذا تزوج امرأة وهما مسلمان ثم ترك الصلاة، ترك الصلاة مرة كلاهما، ماذا يكون نكاح؟ يكون باطلا، لأنهما كفرا بعد العقد. وإن كفر الزوج، ترك صلاة الزوج، ما الحكم؟ كان سعد يفكر. طيب وإن كفرت الزوجة كذلك بطل العقد. فإذا كان قبل الدخول وكفر جميعا أو كفر أحدهما فالعقد باطل، بعد الدخول إيش؟ يوقف الأمر على انقضاء العدة. إن عاد إلى الإسلام فهما على نكاحهما لأنهما عقدا مسلمين ورجعا إلى الإسلام، وإن انتهت العدة وهما كافران تبين أنه بطل من حين كفرهما والعياذ بالله. هذا حكم الكفر. وعلى هذا فإذا قدر أن امرأة مع زوجها لها عشرات السنين وعندها الأولاد والبنين ثم ترك الزوج الصلاة، فالواجب أن يفرق بينهما، وينتظر إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. إن هداه الله وعاد إلى الصلاة فهي زوجته، وإن انقضت العدة ولم يصل فرق بينهم، يعني تبين أن النكاح قد بطل من حين ترك الصلاة. وكذلك هي لو تركت الصلاة، لأن يعني أحيانا يكون الزوج يترك وأحيانا تكون هي تترك، فالحكم كذلك، ينتظر حتى تنتهي العدة. إن هداها الله ورجعت إلى الإسلام وصلت فهي زوجته، وإلا تبين فساقه منذ كفرت. ثم قال مالك باب الصداق. الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به، هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به. أعود مرة ثالثة، هو العوض المبذول بإيش؟ بعقد نكاح وما ألحق به. من الباذل؟ الزوج. والمبذول له الزوج. وقول لا وما ألحق به إشارة إلى الوطء بشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه مهرها. مثال ذلك، رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فجامعها، هذا وطي بشبهة، رجل وجد امرأة على فراشه ولم يكن يعلم أحد ينام على الفراش إلا امرأته فجامعها. نقول هذا وطء بشبهة، يجب عليه المهر، لأنه استحل فرجها معتقدا حلة، ولو حملت من هذا الوطي فالولد لها. أي لها وضع وله أيضا، لأنه جامعها على أنها من حلائله. طيب الخلاصة، الصداق هو العوض المبذول في عقد نكاح وما ألحق به. حكمه واجب لقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم شرط إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم. فلا بد في كل نكاح من مهر إلا نكاح واحد، وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى مهر، لأنها وهبت نفسها وهبة تبرع بلا عوض، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو واجب هل الأولى أن يعني يضخم ويكبر أو بالعكس؟ قال المؤلف يسن تخفيفه، يعني يسن أن يكون خفيفا. فكم تبذل الصداقة لو أردت أن تتزوج؟ قل. لكن قلنا يسن تخفيفه، السنة إلى كم تبذل؟ كم ها؟ ما اتفق إنسان بيبذل على طول، ما راح نقول كم تبغى نعطيك؟ حسب العرف. كم العرف؟ أنت تتهرب من التخفيف. قل المهر إن شاء الله سيكون 10 ريالات. الله على كل شيء قدير. يعني فيما سبق تتزوج المرأة بدرهم، وقبل عصرنا يمكن 10 سنوات تزوجت امرأة رجلا فأصدقها ريال. فبينما هو قائل عندها، يعني بالقائلة، نائم بالقائلة، إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق وأرقه في ضربه الباب، قال تحور هذا لو الشغل ما قاعد يطق الباب هذا. فنزل إلى الباب، ولما نزل علت على صوته مع الرجل، صوت الزوج على مع الرجل، نزلت تسمع، وإذا الرجل يطلبه ريال، الرجل اللي يطق الباب يطلب الزوج ريال. انحلت المشكلة بأن تعطيه الريال اللي دفع لها، أعطته الريال اللي دفع لها وانحلت المشكلة. فانظر إلى حال الناس بالأول كيف يعني طابت نفسها أن تتزوج بريال وأن توفي عن هذا الرجل الريال اللي أعطاه. فأقول الأخ أعطنا الصداقة لتخففه، وحاول يتخلص، وأخيرا أرجعنا إلى العرف. أقول على كل حال يسن تخفيفه، يخففه ما أمكن ولو بدرهم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد. وفي الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ولا شك أن تخفيف الصداق فيه مصالح كثيرة، منها موافقة السنة، ومنها تيسير هذا الطريق التي هي طريق الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومنها أنه لو حصلت مشاكل بين الزوج والزوجة لسهل عليه أن يفارقها، لأنه لم يخسر عليها كثيرا. لكن إذا كان قد خسر عليها كل ما في جعبته من الدراهم واستدان من غيره أيضا، يصعب عليها أن يفكها، أليس كذلك؟ طيب. ومنها أنه لو أراد المخالعة بما أعطاها لكان بذل ذلك عليها يسيرا، لأنه لم يعطها إلا القليل. لكن لو طلب، يا عبد الله بن عوف، لو طلب عوضا أعطاه إياها وهو كثير لشق عليها ذلك وعلى أهلها، كما هو الواقع. ومنها أن فوائد تخفيف الصداق أنه أعظم بركة، لحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ويسن أيضا تسميته في العقد، يعني أن يسمى المهر في العقد، فيقول زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا. لماذا؟ من أجل ألا يحصل النزاع فيما لو حصل الفراق، لو حصل الفراق قبل الدخول أو بعد الدخول، وادعت الزوجة أن المهر 10,000 وقال الزوج بل هو 5، حصل بذلك نزاع، فإذا سمي زال هذا النزاع. طيب، فإن أبهم وقال زوجتك بنتي على ما دفعت إلي من المهر، هل يحصل المقصود ولا ما يحصل؟ لا ما يحصل، يعني ما يحصل على وجه التمام، لكنه أخف مما لو سكت عنه، لكن ما يحصل به المقصود على التمام، لأنه إذا قال على ما دفعت إلي، طيب ما الذي دفع؟ قد يختلفان فيما بعد في جنسه أو قدر أو صفته. طيب يسن تسميته بالعقد. قال من 400 درهم إلى 500 درهم. المؤلف قيدها رحمه الله 400 درهم إلى 500 درهم. 400 درهم كم تكون من الريالات الموجودة؟ تكون من الريالات الموجودة 112 ريال. 112 ريال، لأن كل 200 درهم 56 ريالا بالريال العربي الفضة، ولهذا كان نصاب الفضة 56 ريالا بالريال الفضي. فالنكاح الآن الصداق الذي أراد المؤلف أن يكون قدره من 112 من الريال الفضة إلى 500، زدها 28 نصف 56، كم تكون؟ 140، يعني أعلى المخفة 140 ريال، وأدنى 120 112. نعم، على كل حال عرفت الآن التخفيف. نعم، يقول رحمه الله وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. هذا ضابط، إذا قيل ما هو المهر الذي يجزي، يقول كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. طيب، الأجرة في المنافع والأثمان في الأعيان. فمثلا إذا قال الصداق، الصداق أن أشتغل في مزرعتها يوما كاملا، يقول من؟ الزوج. الزوج هذا ثمن ولا أجرة؟ أجرة. طيب، الثمن قال الصداق أن أعطيها خاتما من ذهب، هذا ثمن، يعني كل ما وقع عليه عقد البيع أو عقد الإجارة صح أن يكون مهرا. يقول رحمه الله وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. إن أصدقها يعني قال المهر أن أعلمها سورة البقرة فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن القرآن لا يصح ثمنا ولا أجرة، لا يصح تعليم القرآن بأجرة، فإذا كان لا يصح تعليمه بأجرة لم يصح أن يكون عوضا، لقول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وتعليم القرآن لا يصح أن يكون أجرة فلا يصح. هذا ما قاله المؤلف، ولكن ما قاله محمد بن عبد الله يدل على الجواز، فإن الرجل الذي قال ما أجد ولا خاتم من حديد قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها، فعلمها. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن صدقة. وهل لأحد قول بعد قول الرسول؟ لا. إذن فالصحيح أنه يصف أن يعلمها، أن يتزوجها بتعليم شيء من القرآن. فإن أطلق قال صداقي أن يعلمها القرآن، فما الواجب؟ جميع القرآن. وإن أراد البعض فليحدد. ما جواب المؤلف ومن تابعه أو من تبعه المؤلف عن هذا الحديث الذي أشرت إليه يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن تجزي عن أحد بعدك مهرا، لن تجزي عن أحد بعدك مهرا، وهذا نص صريح بأن هذا الحكم خاص بهذا الرجل. فما جواب القائلين بالجواز؟ يقولون إن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح رجعنا إلى الأصل. هذه واحدة. ثانيا، لدينا قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدا لعينه بل لوصفه. انتبهوا، لا يمكن أن يخصص أحد بشيء من أحكام الشريعة بعينه بل بوصفه. واضح؟ طيب، الأعرج لا يجب على الجهاد في سبيل الله لأنه أعرج، وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه. الفقير لا زكاة عليه لأنه فقير وهلم جر. لكن بعينه أقول هذا جائز لهذا الرجل بعينه؟ لا يمكن أبدا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بشيء لعينه أبدا، صح؟ نعم، لا يخص بعينه لكن لوصفه، لأنه نبي ورسول، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محاباة أو مصاهرة، سبحان الله. فلا يمكن أن يخص أحد من البشر بحكم لعينه ولكن لوصفه. طيب، يرد على هذا حديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليذبح بدلها. فقام أبو بردة بالنيار قال يا رسول الله، أنا عندي أضحية ذبحتها قبل أن أصلي، أحببت أن يأكل أهل اللحم مبكرين ولا أجد غيره إلا عناق. العناق من الماعز ما له نحو 4 أشهر إلا عناق. فقال اذبح ولا تجزئ عن أحد بعدك. هذا تخصيص، قال اذبح العناق، والعناق لا تجزي في الأضحية لأنها ما تمت السن، ولن تجزي عن أحد بعدك. فكيف تقولون إنه لا يمكن أن يخصص أحد في حكم من أحكام الله بعينه والرسول خصص؟ قلنا أجاب عن ذلك البحر والحبر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال البعدية قد تكون بالزمن وقد تكون بالحال، والبعدية هنا حالية، مثل ما تقول ما بعد هذا العهد، ما بعد هذا الحال شيء، وما أشبه ذلك. فالبعدية هنا بعدية الحال، يعني أنه لو وجد إنسان مثل هذا الرجل جاهل وذبح قبل الصلاة وليس عنده إلا عناق، قلنا له إيش؟ اذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بالنيار، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأنه لا يمكن أن الرب عز وجل مع غناه عن كل أحد أن يخص واحد من الخلق بعينه بحكم الأحكام أبدا. على هذا نرجع إلى أصل، وإن كان هذه حقيقة مهمة جدا، هذه أحب إلي من كل الصداق، أن تعلموا أنه ليس في الشريعة حكم يخصص به أحد بعينه بل لا بد من وصف، وهذه القاعدة مهمة جدا يعلم بها حكمة الله عز وجل، وأن أحكام الله تعالى وشرائعه معلقة بالأوصاف لا بالأشخاص. طيب اصدق بعد هذا نرجع إلى كلام المؤلف، يقول بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، يعني يجوز أن يعلمها الأصدقاء تعليم فقه. وألصق شيء يعلمها إياه ما هو؟ من الفقه أي فقه النكاح والحيض والغسل، نعم الشيء اللي يتعلق به. طيب هذا فقه. وأدب، الأدب الشرعي، هل هو الأدب الشرعي أو الأدب الاصطلاحي؟ يحتمل أن الشرعي أو الاصطلاحي. والأدب الاصطلاحي هو هذا الفن المعروف الذي يدرس الآن في المعاهد والجامعات، معرفة أحوال العرب وأشعارهم وما يتعلق بهذا. وشعر مباح معلوم، اشترط المؤلف أن يكون مباحا وأن يكون معلوم، يعني 10 أبيات من البحر الفلاني، نعم الطويل أو الرجز أو غيره. فلو قال أنا أصدقها نظم ابن عبد القوي في الفقه وعلمها إياه، كم من بيت؟ 14,000 بيت. هذا كثير ولا قليل؟ كثير. طيب يعلمها في ابن مالك؟ كثير أيضا، وأيضا هو علم صعب. يعلمها قصيدة بانة سعاد، يجوز؟ أي نعم يجوز. شعر مباح معلوم، فإن كان شعر محرما كشعر الغزل الماجن وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لأنه محرم. طيب وانتهى الوقت. نعم لا باقي أصول الفقه، ها خلاص. نعم لا القول الزوجة لا لا ما له دخل في الموضوع، لأن الله قال في القرآن الكريم وآتي النساء صدقاتهن فأضافوا إلى النساء، ها أبدا ما هو لأنه ربما إنه لو أن الأب فرض شيئا كثيرا على الزوج ما تمكن. عبد الله بن عوض نعم إيه بالوصف، بالوصف يعني لو وجد إنسان ذبح الأضحية قبل الصلاة جاهلا وليس عنده إلا عناق فلا بأس. نعم إيش يجعلون إيش إيه سؤال سمعتموه، يقول في بعض البلاد يجعلون المهر مصحف، هل يجوز أو لا؟ إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز وهو الصحيح، وإذا قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز، لكن صحيح الجواز. 3 أسئلة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الضابط فيما يصح أن يكون مهرا؟ كل ما صح أن يكون ثمن أجرة صح أن يكون صدقة. بارك الله فيك. هل الأفضل تقليل المهر أو لا يا عبد الجميل؟ هل الأفضل تقليل المهر أو تكثيره؟ تقليله أفضل. الدليل اذكره ولو بالمعنى إذا كان عندك حديث.
البركة
حسن، هذا جزء من المعنى. أعظم النكاح بركة أثره مؤونة. ما هو القدر الذي عينه المؤلف للصداق القليل؟ طيب 400 درهم إسلامي في عهد الرسول كم مقدار في عهدنا؟ 112 ريال، هذه 400. واربعين الأكثر 140. طيب رجل أصدق امرأته أن يعلمها كتاب النكاح من زاد المستقبل، قل جائز؟ ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب، لأنه يصح أخذ الأجرة عليه، يعني يصح أن تستأجر إنسان يعلمك أي باب من أبواب الفقه. طيب، رجل أصدق امرأته اسمه أسامة،
عابد،
يا عابد، رجل أصدق امرأته أن يعلمها سورة النبأ، جائز؟ أنا على قول مؤلف لا، والصحيح أنه جائز. أحسنت. على قول المؤلف لماذا منع أن يكون تعليم القرآن مهرا؟
عندهم لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
نعم، لأنه يقول إن تعليم القرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه. ونعم، إذا قال قائل هذا الدليل هل له معارض وهل هو صحيح؟ إيه نعم، له معارض. ما هو؟ نعم، له معارض، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن. تمام، ما جوابهم عن هذا المعارض؟ نعم، لن تجزي. أحسنت. جوابهم عن هذا المعارض أن الرسول قال للرجل لن تجزي عن أحد بعدك مهرا. طيب، فما ردنا على هذا المعارض؟ أن الحديث ضعيف. طيب، نحن لدينا قلنا أنه ضعيف سند لا شك، لكن هناك أيضا ما يمنع من ذلك من حيث التشريع. نعم، طيب، أن الأحكام الشرعية لا يختص أحدا من الناس بها بعينه، يعني لكونه فلان لا يمكن يخص. فإن اعترض معترض على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار حين أذن له أن يذبح أعناقا وقال لن تجزي عن أحد بعدك، نعم، أي نعم، نقول أجاب عن هذا الشيخ الإسلام بأن المراد بالبعدية هنا بعدية الحال، يعني ما تجزى عن أحد سوى هذه الحال. وقوله رحمه الله صحيح، لأن نعلم أن الرب عز وجل ما له صلة بالشخص دون آخر أبدا. حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبتت بأنه محمد بن عبد الله أو لأنه رسول الله؟ الثاني، لأنه رسول الله، وإلا لكان رجلا من قريش، لكن لكونه رسول الله خصه الله تعالى بما شاء من الأحكام. طيب، ذكرنا أن القول الراجح أنه يصرف أن يصدقها تعليم القرآن، لكن هنا مشكلة يا أخوان، إذا علمها وعجز عنها، وهذا قد يقع أليس كذلك؟ أحيانا تعلم الإنسان تعلمه 20 مرة ما يفهم، بينما المتوسط أنه إذا علمته كم المتوسط ما هو الماهي؟
10 مرات
يفهم، ولا أكثر من 10 مرات. 3 مرات تستوجب أو تبيح للإنسان، إذا استأذن على أخيه 3 مرات تبيح له أن يرجع. هذا الرجل علم امرأته 100 مرة السورة اتفق عليها ولكن ما فهمت، عجز. فما الجواب؟ لا، ما يمكن يصبر. لكن يقال يقدر له أجرة المثل، يقدر لها صداقا أجرة المثل. ولا نقول يبطل المسمى ويجب مهر المثل، لا ما نقول هذا، لأن المسمى ما بطل لكن عجز عن إيفائه، فيفرض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلا. فإذا قيل هذه السورة يعلمها المعلم، معلم الصبيان يعلمها في العادة بعشرة ريالات، كم يكون مهرها؟ عشرة ريالات. هنا هل يجوز أن يستقى تعليم الشعر يا سعد مطلقا؟ عجيب. ايش؟
اي
اي بقى على قيد اخر. نعم يشترط ان يكون الشعر مباحا، وش بعد؟ وان يكون معلوما، لانه قال مباح معلوم. ثم قال المؤلف، نبدا الدرس اليوم ان شاء الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح. يعني اذا قال لها مهرك ان اطلق زوجتي، مهرك ان اطلق زوجتي، قالت طيب موافق، فهل يصح هذا؟ لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسأل المرأة طلاق أختها، فكيف إذا اشترطته لحل العقد؟ فإنه لا يصح. طيب إذا لم يصح ماذا نصنع؟ هل نقول إن لها مهر مثل الزوجة التي شرط طلاقها، أو لها مهرها مهر مثلها هي المتزوجة؟ ها؟ انتبهوا يا جماعة. قلنا إنها إذا اشترطت أن يكون صداقها طلاق ضرتها فالشرط غير صحيح، ولا يصح أن يكون صداقا، لكن ماذا نعطيها؟ هل نعطيها مثل صداق الضرة أو مثل صداقها هي؟ يقول مالك رحمه الله: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة أو ضابط، نقول لما بطل المسمى الذي هو طلاق الضرة وجب لها مهر المثل، مثلها ولا مثل الزوجة التي شرط طلاقها؟ مثلها هي، يجب لها مهر المثل. طيب مثاله: هذا الرجل تزوج امرأة أو خطب امرأة، قالت له لا بأس لكن أريد صداقا، قال والله أنا ما عندي صداقة الآن، قالت صداقي أن تريحني من الضرة تطلق، قال لا بأس، فتم العقد وقال الولي: زوجتكها بطلاق ضرتها، قال قبلت، هل يصح هذا المهر؟ ماذا يجب؟ نقول العقد صحيح الآن، العقد صحيح ويجب لها مهر المثل، فيقال هذه المرأة لو تزوجت كم يكون مهر مثلها؟ قال مهر مثلها يكون 10,000، يجب عليه 10,000. طيب هذا مثال آخر لتطبيق القاعدة. تزوج امرأة على 20 كرتون، لا عصير، على 20 كرتون عصير عنب، فتبين أن العنب قد تخمر، صار خمر، فهل المهر صحيح؟ نعم غير صحيح. ليش؟ لأنه محرم، والمسلم لا يمكن أن يستحل الخمر، فماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل. طيب تزوجها وقال مهرك هذه السيارة، والسيارة ليست له، السيارة لفلان، هل يصح أن تكون مهرا؟ ليش؟ ليست ملكا له، ولكن هل يجب في هذه الحال لها مهر المثل أو يجب لها قيمة السيارة؟ على كلام المؤلف مهر المثل، لكن في هذا نظر، وذلك لأن البطلان هنا ليس لفساد المهر لكن لكونه غير مملوك له، وعلى هذا فلا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة، لا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة، ولا يجب لها إلا مثل هذه السيارة. لو قدر هذه السيارة تساوي 40,000 ومهر مثلها 100,000، ماذا يجب على الزوج؟ سيارة تساوي 40,000، سيارة تساوي 40,000، ولو كانت السيارة تساوي 40,000 ومهر مثلها 20,000، إيش يلزم؟ السيارة، يعني مثل السيارة اللي تساوي 40,000. وعلى هذا فقص. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، ها؟ أي التعليل؟ التعليل لأن الفساد هنا ليس لفساد المهر بعينه، ولكن لأنه ملك الغير، فهو يصح عقد الملك عليه بخلاف الخمر. قال فصل وإن اصدقها، فصل وإن أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. إن أصدقها أي الزوج 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا وجب لها مهر المثل. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعين، بل جعله معلقا بشرط، إن كان أبوها حياً فألف، وإن كان ميتاً فألفين. والصحيح أنه يصح وينظر، إن كان الأب حياً فمهرها إيش؟ 1,000، إن كان ميتاً فمهرها 2,000. وهذا التفاوت بين حياة أبيها وموته تفاوت فيه غرض مقصود، لأنه إذا كان أبوها حياً فإنه يكفيها 1,000، إذ أنه لو ضاقت عليها الدنيا لرجعت إلى أبيها، لكن إذا كان أبوها ميتا فهي تريد أن يكون المهر كثيرا لتشتري به عقارا تستفيد منه أو ما أشبه ذلك. فالصواب أن هذا جائز، ويقال ينظر إلى الأب إن كان موجودا حين العقد فالمهر كم؟ 1,000، وإن كان غير موجود فالمهر 2,000. طيب وإن كان معدوما حين العقد ثم وجد؟ انتبه السؤال، إن كان معدوما حين العقد ثم وجد، إيه هذا؟ لكن هذا يكون يوم القيامة، لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة. ما بالكم على هذا الجواب؟ سبحان الله، هذه غير معقول. أنا ما أقول مفقود، أنا أقول معدوم، وفرق بين المفقود وبين المعدوم، يعني أليس كذلك؟ طيب إذن إذا كان معدوما ثم وجد، ها، نقول لا يمكن، هذا غير ممكن. كذا يا عبد الله؟ عبد الله بن أول لا ينزل رأسك من الغنيم، لا نزل. طيب انتبه الآن، المذهب أنه إذا أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا لا يصح هذه التسمية، ونرجع إلى مهر المثل. طيب وعلى إن كانت لي زوجة ب2,000 وإن لم تكن ب1,000 صح بالمسمى. أصدقها مهرا قال إن كان لي زوجة فالمهر 2,000، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر 1000. يصح ولا أو لا؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف. والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضا في الثانية، لأنه إذا خلى لها الجو فهو أحب إليها ويكفيها 1000، لكن إذا كان عنده زوجة ما يكفيها 1000. أفهمتم يا جماعة؟ فالفرق بينهما على كلام المؤلف أنه في المسألة الثانية لها غرض صحيح، إذ كون المرأة موجودة ضرة هذا لا يريحها، يقلقها ويأخذ عنها نصف وقت زوجها. وإذا لم يكن لها زوجة، إذا لم يكن له زوجة فيكفي 1000. والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة، لأن لها غرضا صحيحا في ذلك. وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين، القول الراجح تساوي المسألتين، وأنه إذا أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا فالتسمية صحيحة، وكذلك إذا أصدقها 1000 إن كان له إن لم يكن له زوجة و2000 إن كان له زوجة فالتسمية صحيحة. ثم قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. طيب إذا أجل الصداق أو بعضه، يعني بأن تزوجها على 10,000، 5 نقدا و5 مؤخرة إلى سنة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس. طيب وإذا تزوجها على 10,000 مؤجلة إلى سنة، بعد سنة يسلم لها 10,000، يصح؟ لماذا؟ لأن الحق لها والأصل في المعاملة.